بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا الدرس السابق المسألة المتعلقة بأحاديث الصحيحين، هل تفيد أو هل يقطع بثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ثبوتها بغلبة الظن؟ فما هو مذهب الصلاح في المسألة؟ نعم، مذهب الصلاح أنه يقطع بثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تلقيت بالقول، وإجماع من هو معصوم من الخطأ مقطوع به. مذهب النووي وعزاه للأكثر أنها ما تفيد إلا الظن ما لم تتواتر، وعزاه إلى الأكثرين والمحققين، قال وخالفه المحققون والأكثرون، قالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. عزوه ذلك إلى المحققين وإلى الأكثرين، عليه مؤاخذة ولا لك ضيف؟ نعم، مذهب المحققين، بل الذي عليه اتفاق السلف أنه يقطع بثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث الصحيحين والأحاديث التي تلقيت بالقبول ولو لم تكن في الصحيحين، كل ما تلقي بالقبول فمقطوع بصحته عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا استوفت الشروط الخمسة ولم يضعف أحد من الأئمة تلقي بالقبول وهو مقطوع بصحته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما توفرت فيه الشروط الخمسة ولسنا مستيقنين أنه متلقى بالقبول عند الأمة أو عند العلماء، فما حكمه؟ ثبوته بغلبة الظن. والذي اختلف فيه وترجح لدينا أنه صحيح كذلك، هذا لا شك فيه، لأن قد وجد من نازعك من أهل العلم أنفسهم من يقول ضعيف، فإذا ترجح لك تحسينه فثبوته بغلبة الظن. إذن المسألة موضوع فيما تلقي بالقبول وفيما احتث بالقرائن ولو لم يكن في الصحيحين، احتث بقرائن تقويه، فالذي عليه سلف الأمة ونقله شيخ الإسلام ابن القيم إجماعا أنه يقطع بثبوته، وهو ما يعبر عنه بيفيد بقولهم يفيد العلم. وأما قول النووي فتأثر ببعض المتأخرين، ظنه قول الأكثرين وليس كذلك، قول الأكثرين من أهل الكلام ومن الأشاعرة والأصوليين والفقهاء، أما المحدثون وجوه السلف فمذهبهم ما ذكره شيخ الإسلام وتبع ابن القيم. حافظ حجر يقول أما المحققون فلا، فقد وافق ابن الصلاح أيضا المحققون، وابن كثير يقول أنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه. السيوطي قال وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه. كنا وعدنا بكلام شيخ الإسلام ووضعته في أوراق ثم نسيت الأوراق، كلام شيخ ابن القيم وشيخ الإسلام. خلاصتهم ما ذكرناه في الدرس السابق أنهم نقلوا عن سلف الأمة، إجماع سلف الأمة على هذا، ولكن كنا فقط نريد الكلام بنصه، فإن شاء الله في درس قادم إن شاء الله. قال السيوطي رحمه الله تعالى: تنبيه، استثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته فيهما، ضمير عائد على ماذا؟ على الصحيح، ما تكلم فيه من أحاديث، ما تكلم فيه من أحاديثهما. فقال: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره. قال شيخ الإسلام: وعدة ذلك 220 حديثا اشترك في 32، واختص البخاري 80 إلا 2، اشترك في 32، واختص البخاري 80 إلا 2، ومسلم 110، قال في النكت الوفية قال 210 10 أحاديث، وقال ومسلم 100، اختص مسلم 100 حديث. نقل عن الشيخ ربيع أنه قال: انتقد من أحاديث الصحيحين 100 حديث، مما يرى أن لو علة، وقد بلغت أحاديثه بالعدد 18 حديثا و200، منها 10 مكررة و7 ذكرها لإلزام من لم يخرجها من الشيخين. أظن كان ربيع له أيضا تحقيق على كتب، وكتابه ينظر. قال: سبعة ذكرها لإلزام من لم يخرجها من الشيخين، والحديث الأخير ليس في الصحيحين. إذن صفت كم؟ 118 حديثا، منها 10 مكررة، بقي 208، و7 ذكرها للإلزام، والحديث الأخير ليس في الصحيحين. لما كما ذكر العدد 200، ما بقي إلا 200. على كل كثير من هذه الأحاديث الانتقاد فيها للسند، عامتها إلا القليل النادر، عامتها الانتقاد للسند، ويكون للحديث إسناد آخر عندهما إلا الشيء يسير، أحاديث يسيرة. وقال المصنف في شرح البخاري: ما ضعف من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة. قال الشيخ الإسلام: فكأنه مال بهذا إلى أنه ليس فيهما ضعيف، وكلامه في شرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف. ما في اليوم سلك؟ قال المصنف رحمه الله في شرح البخاري: ما ضعف من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة. قال شيخ الإسلام، أي يعني ابن حجر: فكأنه مال بهذا إلى أنه ليس فيهما ضعيف، وكلامه في شرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف، فكان هذا بالنسبة إلى مقامهما، وأنه يدفع عن البخاري ويقرر على مسلم. قال العراقي: وقد أفردت كتابا لما تكلم فيه في الصحيحين وأحدهما مع الجواب عنه. قال الشيخ الإسلام: لم يبيض هذا الكتاب وعدمت مسودته، يعني كان يجمع ثم فقد قبل أن يبيض. وقد سرد شيخ الإسلام ما في البخاري من الأحاديث المتكلم فيها في مقدمة شرحه، وأجاب عنها حديثا حديثا. ورأيت فيما يتعلق بمسلم تأليفا مخصوصا فيما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته، وقد ألف الشيخ ولي الدين العراقي كتابا في الرد عليه، وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث أحاديث مخالفة لشرط الصحيح، بعضها أبهم رواته وبعضها فيه إرسال وانقطاع، وبعضها فيه وجادة وهي في حكم الانقطاع، وبعضها بالمكاتبة. وقد ألف الرشيد العطار كتابا في الرد عليه والجواب عنها حديثا حديثا، وقد وقفت عليه، وسيأتي نقل ما فيه ملخصا مفرقا في المواضع اللائقة به إن شاء الله تعالى. قال: ونعجل هنا بجواب شامل لا يختص بحديث دون حديث. قال شيخ الإسلام في مقدمة شرح البخاري: الجواب من حيث الإجمال عما انتقد عليهم أنه لا ريب في تقدم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والعلل، فإنهم لا يختلفون أن ابن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك. ومع ذلك فكان ابن المديني إذا بلغه عن البخاري شيء يقول ما رأى مثل نفسه. هذا يمدحه بذلك أنه لا يوجد له مماثل في قوته بالعلم والعلم. وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا. وقال مسلم: عرضت كتابي على أبي زرع الرازي فما أشار أن لو علة تركته. فإذا عرف ذلك وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقلت عليهما ستة أقسام: الأول ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص لرجال الإسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود، لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر، لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع، والمنقطع ضعيف والضعيف لا يعل الصحيح. ومن أمثلة ذلك ما أخرجاه من طريق الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس في قصة القبرين، قال الدارقطني في انتقاده: قد خالف منصور فقال عن مجاهد عن ابن عباس بدون طاووس. وأخرج البخاري حديث منصور على إسقاط طاووس. قال: وحديث الأعمش أصح بزيادة طاووس. قال شيخ الإسلام: هذا في التحقيق ليس بعلة، فإن مجاهدا لم يوصف بالتدليس وقد صح سماعه من ابن عباس، ومنصور عندهم أتقن من الأعمش، والأعمش أيضا من الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة، والإسناد كيفما دار كان متصلا، وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا. وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالمزيدة تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف، فينظر إن كان الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا، أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك، وإن لم يوجد وكان الانقطاع ظاهرا فمحصل الجواب أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث له متابع وعاضد أو حفته قرينة في الجملة تقويه، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع. مثال ما رواه البخاري من حديث أبي مروان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. الحديث قال الدارقطني: هذا منقطع، وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة، ووصله مالك في الموطأ عن أبي الأسود عن عروة كذلك، أي عن زينب عن أم سلمة. قال شيخ الإسلام: حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان، وقد وقع في رواية الأصيل عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة موصولا، وعليها اعتمد المزي في الأطراف، ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب. قال أبو علي الجياني وهو الصحيح، أي بدون ذكر زينب، وكذا أخرجه الإسماعيلي بإسقاطها، أي وهو الصحيح في الرواية، يعني في طرق ماذا في رواية البخاري، ليس المقصود الصحيح يعني من الطرق، إنما المقصود أن النسخ في البخاري اختلفت في ذكره وعدمه، ولا صح عدم ذكر زينة. وكذا أخرج الإسماعيلي بإسقاطها من حديث عبدة بن سليمان ومحاضر وحسان بن إبراهيم كلهم عن هشام، وهو المحفوظ من حديثه. وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب، ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها، حاكيا للخلاف فيه على عروة كعادته، مع أن سماع عروة من أم سلمة ليس بالمستبعد. قال وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكونها مروية بالمكاتبة والإجازة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ ذلك، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحته عنده، المكاتبة والإجازة والوجادة، الصحيح أنها ما يعلل بها. القسم الثاني ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد، والجواب عنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا، فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما، حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد أو متفاوتين، فيخرج الطريق الراجحة ويعرض عن المرجوحة أو يشير إليها، فالتعليل بجميع ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح، إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف. الثالث ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه أو أضبط، وهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، وإلا فهي كالحديث المستقل. الصحيح في هذا كما تقدم أن مجرد الزيادة تعتبر مخالفة وتكون زيادة معلولة بالشذوذ. لا يشترط فيها أن تخالف من حيث المعنى، مجرد الزيادة والتفرد عن بقية الرواة يعتبر شذوذا، وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمة، مقدمة ابن الصلاح. فمن يستخدم الزيادات التي علت وهي لا تخالف من حيث المعنى، نعم ذكروا بعض الزيادات في هذا الدعاوى أيضا، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر عيانا، لا شك عقيدة السنة الجمعة أنها رؤية عين، ومع ذلك زيادة عيانا شاذة. بقي مثال آخر يا صلح، لكن الصحيح أنها ليست شاذة، لها طرق تثبت. فليرقه، إذا شرب إذا ولغ الكلب في أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات، قال لا يمكن غسله إلا بإراقته، فزيادة فليرقه شاذة أيضا. إذا قرأ فانصتوا في حديث أبي موسى علها جماعة من الحفاظ، ومع ذلك ليست مخالفة من حيث المعنى. أحسنتم. قال إلا إن كانت زيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، وإلا فهي كالحديث المستقل، إلا إن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض رواته فهو مؤثر، وسيأتي مثاله في المدرج. الرابع ما تفرد به بعض الرواه ممن ضعف، وليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين تبين أن كل منهما قد توبع، أحدها أحدهما حديث إسماعيل بن أبي ويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر استعمل مولا له يدعى هنيا. الحديث بطوله. قال الدارقطني إسماعيل ضعيف. قال شيخ الإسلام ولم ينفرد به بل تابعه معن بن عيسى عن مالك، ثم إن إسماعيل ضعفه النسائي وغيره، وقال أحمد بن معين في رواية لا بأس به، وقال أبو حاتم محله الصدق وإن كان مغفلا، وقد صح أنه أخرج للبخاري أصوله وأذن له أن ينتقي منها، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله، وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري، من البخاري انتقى له أخرج له أصوله فانتقى من كتابه. ثانيهما حديث أبي بن عباس بن سعد بن سعد عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف. قال الدارقطني أبي ضعيف، أي أبي بن عباس. قال شيخ الإسلام تابعه عليه أخوه عبد المهيمن، وعبد المهيمن أشد ضعفا من أبي، فهذا الحديث لا يرتقي، عبد المهيمن شديد الضعف. القسم الخامس ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم، فمنه ما لا يؤثر قدحا ومنه ما يؤثر. السادس ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع والترجيح. انتهى. قال أخذوا من هدي الساري بالتصرف. هذا جواب إجمالي، قسم الأحاديث التي انتقدت على هذا الوجه، إما أن يكون زيادة أو نقص في الرواة. والقسم الثاني ما اختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد، هذا يمكن أن يحمل على الوجهين، أو كلما أو إذا ترجح أحد الوجهين فحيثما دار على ثقة فلا يعد إلا غير قادح. الثالث ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها الآخرون. الرابع ما تفرد ببعض الرواة ممن ضعف وليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثهم. قال معنى أن عامة أحاديث الصحيحين التي قد انتقدت أسانيدها لها متابعات وأصول. القسم الخامس ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم. السادس ما اختلف فيه بتغيير ألفاظ المتن. قال فائدة تتعلق بالمتفق عليه. قال الحاكم الحديث الصحيح ينقسم 10 أقسام، 5 متفق عليها و5 مختلف فيها. فالأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور إلى آخر كلامه السابق، وقد تقدم ما فيه. ماذا وصف بذلك؟ ماذا قال في وصف هذا الذي أشار إليه؟ نعم، الذي يكون يروي الصحابي المشهور الذي ارتفعت عنه الجهالة برواية 2، ثم من التابعين ارتفعت عنه أيضا الجهالة برواية 2، وهكذا. الثاني مثل الأول إلا أنه ليس لراويه الصحابي إلا راو واحد، مثاله حديث عروة بن مضرس لا راوي له غير الشعبي، وذكر أمثلة أخرى ولم يخرج هذا النوع في الصحيح. ليس لراوي الصحيح الصحابي إلا راوي واحد، قد انتقد عليه هذا لأنه هناك أحاديث عن صحابة ليس لهم إلا راو واحد، ومعناه أن هنا جعل الشرط المذكور ليس شرطا للصحة من أصلها، إنما نسبه إلى الشيخين، هذا يدل على أنه ما قصد أنه وصف الحديث الصحيح، إنما ماذا شرط الشيخين، قصد شرط الشيخين بالأول، أقصد أعني بالأول. في أي الكتابين يفهم منه أنه جعله شرطا للصحيح من أصله؟ في علوم الحديث. وفي المدخل ماذا؟ كلامه أوضح أنه نسبه إلى شرط الشيخين. قال الثاني مثل الأول، إلا أنه ليس لراوي الصحابي إلا راو واحد، مثاله حديث عروة بن مضرس لا راوي له غير الشعبي، وذكر أمثلة أخرى ولم يخرج هذا النوع في الصحيح. قال شيخ الإسلام بلى، فيهما جملة من الأحاديث عن جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد. وقد تعرض المصنف لذلك في نوع الوحدان، وسيأتي فيه مزيد كلام. الثالث مثل الأول، إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد، مثل محمد بن حنين وعبد الرحمن بن فروخ، وليس في الصحيح من هذه الروايات شيء وكلها صحيحة. قال شيخ الإسلام في نكته، بل فيهما القليل من ذلك، كعبد الله بن وديعة وعمر بن محمد بن جبير بن مطعم وربيعة بن عطاء. هذا الكلام الحافظ يخالف الكلام السابق له، أن الحاكم يسلم له دعواه في غير الشيخين في غير الصحابة. انظروا معنا في أي صفحة تقدم كلامه. لما قال نعم يسلم لا إذا في غير الشيخين، وجدتموها 209. قال في مقدمة شرح البخاري، ما ذكر الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم إلا أنه معتبر في حق من بعده، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد. وهنا يقول قد أخرج لبعض الرواة، لكن لعله ليس حديثا أصل، لعل هذا هو القيد، يحتاج إلى مزيد نظر واستقراء. قيد هنا حديثا أصل، فلعله أخرج، لعل مخرج لهؤلاء في متابعاته. قال وليس في الصحيح من هذه الرواة شيء وكلها صحيح. قال شيخ الإسلام في نكته، بل فيهما القليل من ذلك، لكن كان سياق الكلام في حديث أصل أيضا، أنه قال الثالث، ويحتمل أنه أن الحافظ احترز في الكلام الأول بقوله أصل، حديث أصل. إذن هؤلاء الذين ذكرهم الحافظ يحتاج إلى النظر في أحاديث في الصحيح، من ينظرهم؟ عندك أخنا سعيد، انظر لنا، أولى عبد الله بن وديعة، عمر بن محمد بن جبير المطعم، وربيع بن عطاء. إلى الدرس القادم انظر الأحاديث التي أخرجها لهم البخاري ومسلم ومسلم، هل هي أصول أو متابعات؟ هل هي أصول أو متابعات؟ أي كلام أخرج الصحابة؟ الحافظ يقول يسلم للحاكم شرطه في غير الصحابة، لكن هناك قال بل فيهما القليل من ذلك، أي تفرد يعني بعض التابعين الذين لم يروى عنهم إلا الواحد، ومثل عبد الله بن وديع، عمر محمد بن جبير المطعم، ربيعة بن عطاء. يعني يشير في كلامه هنا على أن هؤلاء ليس لهم إلا راو واحد. الرابع، الأحاديث الأفراد الغرائب التي ينفرد بها ثقة من الثقات، كحديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان، تركه مسلم لتفرد العلاء به، وقد أخرج بهذه النسخة أحاديث كثيرة. قال شيخ الإسلام: بل فيهما كثير منه، لعله يزيد على 100 حديث. وقد أفردها الحافظ ضياء الدين المقدسي، وهي المعروفة بغرائب الصحيح. ليس كل فرد ينكر، ولكن ما كان من تفردات الثقات أو من يحتمل تفرده فهي أفراد صحيحة، أو إن شئت تقول غريب صحيح، ولكن الأفراد التي تنكر تفرد من لا يحتمل تفرده، كما أشار بهذا المثال: تفرد العلاء عن أبي هريرة في هذا الحديث النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان، وقد انكر على العلاء انكره الحفاظ لأنه ما أتى إلا من طريقه وهو نفسه في حفظه شيء، ولم يأتي حديث النهي بعد النصف من شعبان إلا من طريقه، فانكره الحفاظ عليه، جمع من الحفاظ انكروه عليه. وقول ابن حجر رحمه الله: بل فيهما كثير من، أي الغرائب والأفراد من حيث الجملة. الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، لم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم، كعمر شعيب عن أبيه عن جده، وباز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإياس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده، أجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات، فهذه أيضا محتج بها مخرجة في كتب الأئمة دون الصحيحين. نبه شيخ الإسلام سيأتي. قال الحافظ بن حجر: ليس المانع من إخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الأب عن الجد، نعم ليس الذي منعهم أنه عن أبي عن جد، بل لكون الراوي أو أبيه ليس على شرطهما، وإلا ففيهما أو في أحدهما من ذلك رواية علي بن الحسين ابن علي عن أبيه عن جده، ورواية محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده، ورواية أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده، ورواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده، ورواية الحسن عبد الله بن ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن جدهما، ورواية حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده، وغير ذلك. قال: وأما الأقسام المختلف فيها، إذا خمسة نعم من الأحاديث الصحيحة 5 أقسام، أولا ما اتفق عليها الشيخان، ثانيا هذا الذي ذكره الحاكم عنه، ذكر الثاني ما كان له صحابي من رواية صحابي واحد ليس له إلا راو واحد، والأول ما كان له راويان، الثالث راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد، الرابع الأفراد، الخامس ما كان من رواية عن أبيه عن جده. قال: وأما الأقسام المختلف فيها فهي المرسل وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم، وما أسنده ثقة وأرسله ثقات، وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين. المرسل وجد فيه الاختلاف، مدلس أيضا إذا لم يذكر السماع، ما أسنده ثقة وأرسله الثقات يدخل فيه الوصل ويدخل فيه الوقف، يعني الاختلاف في الوصل في اتصال والانقطاع، والاختلاف في الوقف والرفع، ورواية الثقات غير الحفاظ العارفين أرسل الثقات، ورواية الثقات غير الحفاظ العارفين، ورواية المبتدع إذا كانوا صادقين. قال شيخ الإسلام: أما الأول والثاني فكما قال، اختلفوا فيها المرسل والمدلس، من الذي قبل رواية المدلس إذا كان ثقة؟ الشافعي يعني من قبل المرسل باب أولى يقبل المدلس. من الذي قبل المرسل؟ حنفي والمالكي. من باب أولى المدلس يعني رواية المدلس، هذا قد أرسله، واضح أنه أرسله، وهذا احتمال الإرسال فقط، المدلس احتمال الإرسال فيه. إذا مقتضى مذهب المالكية والحنفية قبول رواية المدلس إذا لم يصرح بالسماع. إضافة إلى تساهل، ماذا تساهل جماعة من الفقهاء الأصوليين والمحدثين بأحاديث المدلسين. أما الأول والثاني فكما قال، وأما الثالث فقد اعترض عليه العلائي ما أسنده ثقة وأرسله الثقات. فقد اعترض عليه العلائي بأن في الصحيحين عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها. قال شيخ الإسلام: ولا يرد عليه، لأن كلامه فيما هو أعم من الصحيحين. وأما الرابع فقال العلائي فهو متفق على قبوله، والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول. ما هو النوع الرابع؟ روايات الثقات غير الحفاظ العارفين، إن كان ماذا خف حفظه ما زال في حيز القبول، وإن كان ذهب ضبطه فصار من الضعيف. فقال علي: متفق على قبول والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول، وليس من المختلف فيه البتة. قال: ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواية الصحيحين، وليس كونه حافظا شرطا، وإلا لم احتج بغالب الرواة. وقال شيخ الإسلام الحاكم: إنما فرض الخلاف فيما بين أكثر أهل الحديث وبين أبي حنيفة ومالك. قال: وأما الخامس فكما ذكر من الاختلاف فيه رواية المبتدعة، لكن في الصحيحين أحاديث عن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم واشتارت معرفتهم بالحديث فلم يطرحوا للبدعة. قال: وقد بقي عليه من الأقسام المختلف فيها رواية مجهول العدالة، وكذا قال المصنف في شرح مسلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.